قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد توقفنا عند قول الله جل وعلا من سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياها، وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات أي جاءه، وهي: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فدعا بها فتاب عليه قبل توبته، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه. فإما فيه إدغام نون أن الشرطية في ماء الزائدة يأتينكم مني هدى كتاب ورسول، فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. يا بني
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. في قصة آدم عليه السلام، لما أن الله تعالى أسكنه الجنة تسلط عليه إبليس وأغواه حتى أكل من تلك الشجرة التي نهاه الله عنها وعن الأكل منها، فعند ذلك عاتبه الله وأخبره بما قال له، كما في آية أخرى: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وإذا كان كذلك فاحذروه، احذروا إغواءه واحذروا وسوسته، ولكن تغلب الشيطان حتى وصل إليهما وأزالهما عن ما كان فيه. بعد ذلك عاتب الله تعالى آدم فندم وتاب. يقول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، وقرأها بعضهم: فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني جاءت هذه الكلمات، وجه الله تعالى إليه كلمات. تلقاها يعني تلفظ بها ودعا بها، وفيها الاستغفار. تلقى آدم من ربه كلمات، يعني أنه تكلم بهذه الكلمات واستغفر ربه. فسرت هذه الكلمات بما ذكر في قول الله تعالى في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإنها كلمات تدل على الاعتراف بالذنب، وتدل على طلب المغفرة، تدل على أن آدم عليه السلام ندم على ما كان منه وطلب من ربه أن يغفره له، واعترف بأنه ظلم نفسه وأنه أساء فيما نهاه الله تعالى عنه حيث ارتكب ذلك المنهي عنه، وأنه بحاجة إلى المغفرة وبحاجة إلى رحمة الله تعالى. فهذا معنى تلقي هذه الكلمات، بمعنى أن الله ألهمه هذه الكلمات التي هي غاية في الاعتراف بالذنب وغاية في الاعتراف بحاجة الإنسان، بحاجة آدم وزوجه إلى مغفرة من الله تعالى وإلى رحمة منه، وأنه إذا لم يرحمه ولم يغفر له فإنه خاسر خسرانا مبينا. فتاب الله تعالى على آدم بعد هذه الكلمات حيث اعترف بالذنب، وهذا دليل على أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإن عليه أن يعترف به حتى يكون اعترافه سببا لمحو السيئات التي اعترف بها والتي اقترفها. فإن كانت بينه وبين ربه فإنه يعترف بينه وبين الله إذا أذنب ذنبا وستر نفسه ولم ينفضح ولم يعلم به أحد، فإن عليه أن يتوب فيما بينه وبين الله فيكثر من الاستغفار، وإذا أكثر من الاستغفار والاعتراف فإن الله تعالى يمحو عنه ذلك الذنب. جاء في حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أذنب ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي أن له رب يأخذ الذنب يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. وهكذا ثم قال فليعمل ما شاء، أي ما دام يفعل كل ما فعل ذنبا ندم وتاب وأقلع وآسف على ما فعل وتاب منه فإن الله تعالى يتوب عليه. لا شك أن آدم أبا البشر كان من أحزم الناس، كان أحزم من ولده وأعقل منه، أعقل من أولاده وأذكى منهم وأعرف منهم بما يجب، ولكن مع ذلك كله وقع منه هذا الذنب، ولما وقع اعترف به وبادر بالاعتراف ودعا الله تعالى بما دعاه في هذه الآيات، فعند ذلك تاب الله عليه، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بعد ذلك أهبطه الله، الله تعالى هو التواب الرحيم من أسماء التواب الرحيم، ولما تاب على آدم كان ذلك دليلا على أنه تواب. التواب مبالغة في من يقبل التوبة، وهو التواب والرحيم اسم من أسماء الله تعالى يرحم عباده ويتوب عليهم. في هذا ترغيب لكل من أذنب، كل من أذنب ذنبا فإن عليه أن يتوب عليه، أن يتوب منه وأن يبادر بالتوبة الصادقة النصوح. كذلك أيضا يقول الله تعالى قل نهبطوا منها جميعا، استدل بذلك على أنهما كانا في الجنة التي في السماء وأن الله تعالى أهبطهما. الهبوط لا يكون إلا من أعلى، يعني إذا قيل مثلا هبط فلان من أعلى منزله إلى الأرض، يعني نزل من الأعلى. اهبطوا يعني انزلوا من المكان الرفيع إلى ما هو أنزل منه. وفي آيات أخرى يذكر الله تعالى الهبوط في سورة طه، قال اهبطا منها جميعا، فدل على أنهم كانوا أنهما كانا في الجنة، لكن قوله اهبطوا منها جميعا قيل إن الخطاب لآدم وامرأته وإبليس، وذكر بعض المفسرين أن هناك أيضا رابع وهو حية كانت كبيرة الجثة تلبس بها الشيطان ودخل في جوفها فدخلت الجنة حتى تمكن من الوسوسة، لكن لا دليل على ذلك نصا. فيكون اهبطوا خطاب لإبليس وآدم وحواء، وقوله جميعا أي كلكم تكرره للتأكيد. اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم، يقول إن كلمة ما ذكر المفسر أنها زائدة، قد ذكرنا أن الأولى أن يقال مؤكدة أو صلة، ولا يقال إن في القرآن زائد، فتكون إن شرطية وما مؤكدة، يعني فإن يأتكم مني هدى. ولما دخلت إن دخلت ما على إن كان في ذلك تأكيدا وكفت إن عن العمل، فصارت يأتينكم ولم يقل يأتكم، يأتينكم، ودخلت نون التأكيد على يأتي للمبالغة، يعني فإن أتاكم مني هدى. الهدى يفسر بأنه ما ينزله الله تعالى على عباده وعلى ألسن رسله من الحكمة ومن الكتب ومن التعليمات ومن الشرائع، يعني إذا أتاكم هدى وتستدلون به وتعملون به فاتبعوه واعملوا به ولا تتركوا العمل به، فإذا عملتم به فلكم الثواب. فإما يأتينكم مني هدى، كلمة هدى اسم لكل ما يحصل به الهداية والاستدلال على الخير، وقد ذكر الله تعالى أنه أرسل به رسله في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق، وذكر أيضا أن القرآن هدى في قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وفي قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى، أي يهدي من اتبعه. وأصل الهداية الدلالة، يدل من اتبعه وسار عليه ويرشده إلى الحق. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فمن تبع هدايا، يعني من سار على هذا الهدى الذي أنزلته على رسلي واتبع رسلي فإن له أجر كبير. ولذلك قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا محذور عليهم ولا خوف عليهم، وذلك لأنهم في الآخرة يبعثون آمنين لأنهم اتبعوا الهدى، فلا يأتيهم خوف، لا خوف من على ما مضى ولا حزن على ما يستقبل. وقيل لا خوف عليهم فيما يأتون، ولا خوف ولا حزن عليهم فيما تركوه، لا يحزنون. الحزن أصله التأسف على شيء قد وقع أو على شيء قد مضى. يقال حزن فلان على موت أبيه أو قريبه، حزن فلان على مصيبته بكذا، حزنت على كذا، يعني ندمت وأسفت. ومنه قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، أي لا تخف ولا تحزن. وكذلك في قوله لأهل الجنة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فيكون الحزن على الشيء الذي قد وقع والذي قد مضى، والخوف عن الشيء المستقبل، أي لا يصيبكم شيء فيما مضى تحزنون عليه ولا فيما يستقبل، فأنتم آمنون من عذاب الله تعالى ومن سخطه. وتمام ذلك دخولهم الجنة وأمنهم مما يخاف ومما يحذر. أما من لم يتبع الهدى ولم وأعرض عنه وتركه، فإن الله تعالى توعده بالعذاب، العذاب الشديد والنار الذي يكون فيها خالدا، نعوذ بالله. الذين كفروا وكذبوا، الكفر هو الكفر بالرسل وبما جاء به الرسل، والكفر بالله وبما جاء عن الله الذي هو الجحد والتكذيب. التكذيب هو رد الحق ولو كانوا يعرفونه، يكذبون به ويقولون إنه ليس بصحيح، وأن هذا لا حق فيه، وأنه مما افتري على الله. كفروا وكذبوا بآيات الله، بآياته وبما أنزله على رسله، وبما أنزله في كتبه، وبما جاءت به شرائعه، كذبوا بذلك كله. فأولئك أصحاب النار، يعني هؤلاء الذين هذه صفتهم. فقسم الناس إلى قسمين: القسم الأول الذين اتبعوا الهدى فهؤلاء آمنون، والقسم الثاني الذين كذبوا بالهدى وكفروا بالله وكفروا بالرسل وبالشرائع، فهؤلاء لا شك أيضا أنهم خاسرون. أولئك أصحاب النار خالدين هم فيها خالدون، وأصل الخلود الدوام والبقاء والاستمرار. وجاء ذكر الخلود في القرآن في أماكن كثيرة، خلود أهل الجنة وخلود أهل النار. وجاء أيضا التأبيد في قوله خالدين فيها أبدا في أحد عشر موضعا من القرآن، بعضها في حق الكفار كقوله تعالى في سورة الجن خالدين فيها أبدا، وكذلك في سورة النساء خالدين فيها أبدا في آخر السورة، وفي سورة الأحزاب في قوله تعالى إن وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، يعني مخلدين فيها. فهذا ونحوه دليل على أن من دخل النار فإنه مخلد فيها، إلا من دخلها ممن ليسوا من أهل الشرك والكفر الأكبر فإنهم يعذبون في النار بقدر ذنوبهم، ثم يخرجهم الله تعالى بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.